إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة وهي القواعد الفقهية، قال رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قوله رحمه الله تعالى والعرف، في تعريف العرف عند أهل اللغة يرجع إلى أمرين اثنين، كما ذكر ذلك ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة، ذكر أن العرف إما أن يرجع إلى إدراك الشيء على حقيقته، إلى إدراك الشيء على حقيقته، وهو الذي يقال في حقه المعرفة، فتقول عرفت الشيء، عرفت الشيء. والاشتقاق الثاني لهذه الكلمة هو تتابع الشيء، هو تتابع الشيء، ومنه قيل للضبع عرفاء، هذا الحيوان من ألقابه أنه يلقب بالعرفاء، والسر في هذه التسمية لأن شعر رقبته متتابع، الشعر يبدأ من رقبته ثم يتسلسل إلى نهاية جسده، فلوجود هذا التتابع للشعر من رقبته على طوله سمي بالعرقاء، سمي بالعرفاء. فالعرف يدخل في اللغة في تتابع الشيء. وأما الذي في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، ما معنى العرف الذي ذهب إليه ابن رجب رحمه الله تعالى كما في شرح القواعد، وهكذا غير واحد من العلماء على إثر ابن رجب في تعريف العرف، بأنه هو كل قول وفعل اعتاد عليه الناس، كل قول أو فعل اعتاد عليه الناس. قال رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة من القواعد العظيمة والمهمة، بل عدها العلماء من القواعد الخمس الكبرى، من القواعد الخمس الكبرى، والتي ينطوي تحت هذه العبارة المئات من الضوابط والقواعد الفرعية، المئات والعشرات من الضوابط والقواعد الفرعية. سميت هذه القاعدة بأسم عدة أسماء، لكن مما اشتهر قولهم العادة محكمة، العادة محكمة، هكذا يعبر طائفة من العلماء عن هذه القاعدة، العادة محكمة. ومعنى العادة محكمة أي أنها يرجع إليها في كل حكم، يرجع إليها في كل حكم. والمقصود بقول المؤلف رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ضابطه وهو إذا كان هنالك حكما شرعيا أو اسما شرعيا من الأسماء الشرعية ولم نجد تفسيره في الشريعة، فإننا نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. ولهذا قال حكم من الشرع شرع الشريف لم يحد، أي إذا لم يأتي تحديده في الشريعة فنرجع بعد ذلك إلى العرف. فمثلا الصلاة، أمر ربنا جل وعلا بالصلاة، ما هي الصلاة التي أمرنا بها؟ هل هذا موكل لنا؟ لا، ليس موكل لنا، لأن الصلاة قد عرفت ما هي، جاء في القرآن والسنة ما يتعلق بتحديد الصلاة من حيث الشكل، من حيث الكيفية، من حيث الوقت والزمان والمكان، فما في إشكال في مسألة الصلاة. لكن إذا جاءتنا أدلة شرعية فتجد أن الشريعة لم توضح المقدار ولا المعيار، فحينها نتكئ ونلتجئ إلى العرف، ويحكم هنا العرف، يحكم هنا العرف. وسيأتي معنا في أمثلة كثيرة ما يتعلق بهذا المقام. والعادة محكمة، وهو أننا نرجع إلى العرف في المسائل التي لم يتضح أمرها في الشرع، نرجع إليها حتى نتفق على تحديدها بما جرى عليها عرف الناس، بما جرى عليها عرف الناس، مثل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أمر ربنا جل وعلا معاملة الزوجات العشرة بالمعروف، بقي هذا أمر شرعي، وعاشروهن أمر شرعي. طيب كيف نأتي بالعرف، كيف نأتي بعشرة الزوجات والنساء بالمعروف، ما هو ضابط المعروف؟ فإنك لن تجد ضابطا في الشرع يوضح كيفية التعامل، فهذا يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس، فما اعتاد الناس عليه أن هذا من الإحسان ومن المعروف فبه، وما كان من عادة الناس أن هذا ليس من المعروف فيترك، فيكون يحكم ماذا؟ العرف، مثل هذه المسائل الشرعية. وهل لهذه القاعدة أدلة؟ نعم لها أدلة، استنبط العلماء أدلة من الكتاب والسنة، بل وكذلك من إجماع الأمة على صحة هذه القاعدة، التي مفادها أنه يرجع إلى الشرع في بيان الأسماء الشرعية التي لم توضح في الشريعة. من هذه الأدلة ما جاء في قوله تعالى وأمر بالعرف، على قول طائفة من العلماء في تفسير العرف هاهنا بما اعتاد عليه الناس، بما اعتاد عليه الناس. قال إمام السيوطي رحمه الله تعالى في بيانه والاستفادة من هذه الآية، قال رحمه الله تعالى، قال وهذه الآية قاعدة شرعية، وهذه الآية قاعدة شرعية تدل على اعتبار العرف، تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا، وهذه الآية قاعدة شرعية تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا، وأمر بالعرف. هذا على قول طائفة من أهل العلم علماء في تفسير العرف بهذا الذي اعتاد عليه الناس، أما ربنا بإرجاع هذه الأحكام التي لم تحد، انتبه، التي لم تحد، فحينها نرجع ونستفيد إلى عرف الناس كيف تعارفوا في فهم هذا الاسم الشرعي، فبه يتعاشر الناس على هذا الفهم. وأيضا كذلك من السنة الكثير من الأصوليين يستدلون بهذا الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، تجد أن من تكلم عن هذه القاعدة من أهل الأصول تجد يعتمد على هذا الحديث النبوي، وأن النبي قاله، وهو يدل على إرجاع المسائل إلى عرف الناس، ما رآه المسلمون حسنا، لكن من باب النظر في صحة هذا الحديث، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت عن نبينا كحديث مرفوع، بل منهم من قال وهذا حديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، لكن ثبت هذا من قول ابن عبد الله بن مسعود، ثبت هذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهو عند الله حسن. وقلنا هذا هو الذي ثبت وقد رواه إمام أحمد في مسنده، يحسنه جماعة من أهل العلم. وأصرح من هذا الحديث وأوضح منه في الدلالة على إرجاع المسائل الشرعية إلى عرف الناس ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لتركم المرأة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تلكم المرأة عندما شكت لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما تجده من شحة زوجها عليها وعدم الإنفاق عليها وعلى ولده، أنه أمسك النفقة عليها، فما الذي تعمل؟ أمرها نبينا أن تأخذ من ماله، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك، لكن ماذا؟ بالمعروف. ما هو المعروف؟ بما تعارف عليه الناس، أي أنت الآن بهذه الصورة صعب أن تبقي بلا مال، بحيث ما عندك شيء تتصرفين لا عليك ولا على ولدك، هذا يمكن، إذن خذي، ولو لم يرضى لك خذي، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون هذا الأخذ بالمعروف. بقي ما هو ضابط المعروف؟ هل نلزم هذه المرأة ومن كان على شاكلتها أن نلزمها بسعر معين، بكذا دينار أو بكذا درهم، ما يمكن أن نضبطه، لأن الشرع ما أعطانا ماذا السعر أو أعطانا حد محدد في أخذ المرأة التي لا تجد من زوجها النفقة الكافية أن تأخذ بماله، لكن الشرع أعطاها إذن أن تأخذ بالمعروف. بقي ما هو المعروف؟ المعروف هذا لا ينضبط عندي. إذا ما الذي نرجع؟ نرجع هذه المسائل إلى عرف الناس. فإذا جاءت امرأة مثلا من بلدة معينة تريد تأخذ مال من زوجها الذي لا ينفق عليها، نقول خذي من ماله. كم آخذ يا حضرة القاضي؟ إذا القاضي ينظر في عرف الناس، إذا علم أن النساء في هذه البلدة تحتاج إلى قدر معين قل مثلا 5000، خذي هذا الذي ينفعك، خذي 5000 تحت يدك فيه نفقة عليك وعلى ولدك. طيب لكن في قرية ثانية أو بلدة ثانية ما تكفي 5000 لها، تحتاج إلى 10000، وخاصة البلدة فيها الغلاء الفاحش وزوجها عنده سعة في النفقة، فهنا تختلف الفتوى، يأتي تسعيرة أخرى. أو امرأة كذلك في بلدة دون ذلك من الفقر والضيق وزوجها ما عنده المال الكافي، هنا يتقلص المال، فتجد أن المال يختلف. لما اختلف المال هنا؟ بأعراف الناس، بعادة الناس، بالمجتمع الذي تعيش فيه مثل هذه الحالات، وهذا الذي يستدل به العلماء. ولهذا النووي رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث كما في شرح مسلم وذكر من فوائده، قال رحمه الله تعالى، قال يعني من فوائد هذا الحديث اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. يعني يستفاد من هذا الحديث خذي من مالك ما يكفيك وولدك، قال فيه اعتماد العرف على في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، وهذا الذي يذكر. كذلك الإجماع، ذكر الإجماع أكثر من واحد من العلماء من أهل الأصول الإجماع على صحة هذه القاعدة، على صحة هذه القاعدة، وأنها من القواعد الكلية القاضية بالعمل بما فيها، وأن المسلم إذا أمره الشرع بأمر شرعي ولم يعلم ما هو التحديد لهذا الأمر الشرعي فحينها يرجع ذلك إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس في مثل هذه الأحكام فالقول قول العرف التي جرت بها العادة. لكن بقي كذلك هناك قيود لهذه المسألة، قيود للعمل بالعرف، وهذه القيود مهمة أشار إليها أهل الأصول وأشار إلى الأصوليون في كتبهم. من هذه الأصول أو من هذه القواعد والضوابط المهمة في صحة هذه القاعدة أن يكون هذه العادة أو هذا العرف مضطرد أو أغلبي، أن يكون هذه العادة أو العرف أن يكون أغلبي. فإذا كان العادة الموجودة في مجتمع ما ليست مشهورة وليست مشتهرة بل وليس متفق عليها أصلا، فحين لا يعمل بهذه العادة والعرف. إذا لم يكن هناك أمر أغلبي أو كلي فحينها لا يعمل، وهذا شرط مهم في هذه المسألة. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى، قال العرف غير الأغلبي أو المضطرد لا يعول عليه. العرف الغير مضطرد الغير أغلبي أو المضطرد لا يعول عليه، ما نعول على. إذا كان هناك أعراف رجل يريد أن يرجع اسم شرعي أو حكم شرعي إلى عرف ما، وتجد أن هذا العرف ليس أغلب، ليس هو المعتاد الجاري في عرف الناس، يقول والله هذه من عاداتنا، تجد إلى هذه العادة الذي يدعي أنها عادة القوم ليست كذلك، إذ أنا ليس شيء أغلبي وليس بكلي، وإنما هذه عادة لكن موجودة عند بعض الناس، فلا نرجع هذا الاسم الشرعي أو الحكم الشرعي إلى هذه الحالة التي تسمى غير مضطردة، فلا نرجع الاسم الشرعي إلى هذه العادة على هذا الوصف، وإنما إرجاع الأحكام الشرعية التي لم تحدد في الشرع ترجع إلى العرف إذا كان أغلبي أو كلي، إذا كان أغلبي أو كلي، فهذا قيد مهم لمثل هذه المسألة. وهكذا أن يكون ظاهرا لا خفية، أن يكون ظاهرا أي هذه العادة ظاهرة وليست خفية، أي كثير من الناس لا يعرف صحة هذه العادة التي تدعى. كذلك وهذا قيد مهم أن لا تكون مخالفة للشرع، لا تكون هذه العادة مخالفة للشرع، سواء كانت تخالف الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. وكم هي العادات التي وجدت في مجتمعات المسلمين وهي تخالف الشريعة، فهذه كذلك لا يعول عليها، هذه كذلك لا يعول عليها. هذه القاعدة كما قلنا مفيدة ومفيدة جدا، وكم استفاد العلماء وكم أرجع العلماء الكثير من الأحكام الشرعية والأسماء الشرعية إلى عرف الناس والقول ما يقوله الناس في فهمهم لهذا الحكم أو الاسم الشرعي. مثاله كما قلنا تلكم الآيات التي أمر ربنا جل وعلا بالعشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. كيف تعاشر المرأة بالمعروف؟ عاشرها بما جرى عليها عرف الناس. كيف الناس يعاشرون أزواجهم بالمعروف؟ عاشر المرأة بما. فإذا جاءت مرأة وأخبرت أن الزوج لا يعاشرها بالمعروف، فنسأل الزوج: أأنت تعاشر المرأة كما يعاشرها الناس أم أنك دون ذلك؟ فيرجع أمره إلى أمر الناس. وهكذا في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. أمر ربنا جل وعلا الإحسان للوالدين. ما هو ضابط الإحسان؟ ما هو ضابط الإحسان؟ ضابط الإحسان يختلف من عرف إلى عرف. فهناك من عادات الناس في بعض السلوكيات يعدونها عرف عندهم، يعدون إحسان عندهم، فإذا تمشي على عرف الناس. مثل اعتاد الناس مثلا في بعض العادات القوم يعتادون على أن من باب الاحترام والمحبة للأب أن يتبادل الأب والابن أطراف الحديث. مثلا إذا يعني إذا وجد أن الأب والابن ما يتكلمان في مجلس، أصبح الناس يقول: هؤلاء يعني هذا ابن ليس بمحسن مع والده، انظر إلى عدم الكلام وعدم المجالسة وعدم المؤانسة. فإذا هذا لابد أنه ماذا؟ أن يتكلم حتى تكون مؤانسة. لكن في بعض الأعراف عندهم لا، أن من الكمال الأدب مع الأب أن لا تتكلم معه، تبتعد عنه، هذا الاحترام والصيانة لمقام الوالد. فتجد أن الأعراف تختلف، الأعراف تختلف. لذن كل إنسان ينظر إلى عرفه الذي في بلده كيف هو الإحسان مع الوالدين. وهكذا في أمر صلة الأرحام، صلة الأرحام مما أمر الله جل وعلا بها، فكيف تكون الصلة؟ كيف تكون صلة الرحم؟ هل هناك زيارة معينة في الأسبوع يوم أو يومين أو هناك في شهر أو أنها فصلي في السنة مرة؟ كيف تكون صلة الأرحام؟ قال العلماء: صلة الرحم هذه يرجع إلى عرف الناس. عرف الناس هو الذي يحددنا من هو واصل لرحمه ومن هو القاطع لرحمه. فعرف الناس تختلف، فكل مكان وكل زمان له عرف خاص. فبعض الناس مثلا عنده من عرفهم في بعض البوادي أن من صلة الأرحام أنك تزور الأقارب والأرحام في الأسبوع والأسبوعين مرة، هذا أقل شيء. وعندهم أن الذي يأخذ شهر كامل وما زار أقاربه هذا عاق وهذا قاطع، بينما في بعض البلدان عندهم عادي كونك لا تزورهم أكثر في شهر مرة، هذا عند اعتيادي. اعتدنا تلك المجتمع، ذاك المجتمع اعتاد على أن زيادة الأرحام في الشهر مرة، هذا اعتيادي. بينما هذا العرف في بلدة ثانية لا، هذه قطيعة. إذا ما الذي تعمل؟ اعمل بالذي جرى به العرف. فإن كان في عرفك على أن زيادة الأرحام لا تطول أكثر من أسبوعين، إذا لابد أن تكون زيارة خلال هذه المدة. وإن كان في عرفك أنه متاح لك أن ولو طال المدة، حكم أن الناس قد انشغلوا بدنياهم، ابتعد البيوت عن بعضها، انشغال الناس بنفسها، فكل عرف له حكمه وله ماذا وله شأنه. وهنا تأتي ما دائم المسائل الذي يسأل بها كثير من الناس، وعلى هذه فإجابة العلماء عندما يسألون عن حول قطيعة الأرحام كيف أكون قاطع للرحم، قالوا: انظر إلى عرف الناس، انظر إلى عرف الناس فما تعارف عليه الناس. فبعض بل قال بل كان شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن إذا كان في عرف الناس أن من صلة الأرحام الاتصال فهذا الصلة. إذا كان في عرف الناس، في عرف الناس أن يكفي في صلة الأرحام أنك ترفع السماع وتتصل عليهم وتسعى عن أخبارهم فهذه الصلة. ومن الناس من لا يرى أعظم من ذلك، يرى الناس أن صلة الأرحام إنما تنظر في الحالة التي هم عليها، فإن كانوا في فقر وضيق فمن صلة الأرحام ليس فقط أنك تتصل عليهم، وليس فقط أنك تسلم عليهم، وليس فقط أنك تزورهم، لا، من صلة الأرحام أنك تنفق عليهم إن كان الله قد فتح عليك، تقف معهم في أزمتهم، هذه صلة الأرحام. فعرف الناس يختلف من مكان إلى مكان. وهكذا مسائل كثيرة، وكذلك ما يتعلق حتى في باب البيوع والعقود، في باب القبض، الأحاديث كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره من الصحابة كأبي هريرة، في أن النبي نهى أن تبتاع أنك من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فمن شرط أنك تبيع الذي اشتريته لا تبيع حتى تقبض هذا المشتري. إذا اشتريت هذا الشيء عليك أن تبيعه، لكن بشرط أنك تشتري شيء ثم تقبضه، يكون في قبضتك ثم بيعه، لا تبيع ما ليس عندك، إذن لابد من القبض. طب ما هو ضابط القبض؟ ما هو ضابط القبض؟ القبض على الشيء يختلف، ليس له حكم واحد. فأحيانا يكون القبض على الشيء أنك ورقة إذا أمضيت عليه وختمت عليه أصبح هذا القبض، لك أن تبيعه من بعد اللحظة. ومن الأشياء أنه لا يتم بالورقة، بل لابد أنك تسلم القفول، مفاتيح الشيء. إذا كانت المفاتيح بيدك هذه علامة على القبض، فلك أنك ماذا تبيع الشيء ولو لم يكن ذات الشيء عندك، لكن المفاتيح عندك، فهذا إن جرى في عرف الناس أن هذا شيء من القبض فيعتبر هذا قبض، كأنك قبضته لنفسك فلك أن تبيع. وهكذا الطعام، الطعام اشتريت كما يقال شيء من الطعام جزاف، يعني مكيل زاد من الخضار الذي موجود في مكان، فاشتريته من هذا التاجر، وأنت صعب أن تحوله من مكان إلى مكان، فكيف القبض؟ القبض أن صاحب المشتري الأول يبتعد، يبعد عماله ويبعد موازينه، ثم أنت تأتي بميزانك وتبيع في نفس المكان، هذا ليس فيه شيء، لأن هذا قبض في عرف الناس، فالقبض يختلف. فهذه مسألة في البيوع، ومع ذلك مردها إلى مسألة القبض. وهكذا الحرز، الحرز السارق تقطع يده إذا سرق شيئا من مكان محروز. طيب ما هو ضابط الحرز؟ يختلف هذا الشيء المحروز، فبعض الأشياء حرزها يكون بإقفال الباب، إذا أقفل الباب عليها معنى هذا الشيء قد حرز، فأخذك من هذا الشيء الذي أغلق عليه الباب فأنت قد كسرت الحرز، فإذا قبض عليك فإن يدك تقطع. وبعض الأشياء ما تحتاج إلى إغلاق الباب، بل بعض الأشياء لربما يجعل فيها أسلاك شائكة، أسلاك فقط، هذه الأسلاك عبارة عن حرز، عن حرز لهذا المكان، فكون تتعدى الأسلاك هذه وأخذت شيئا تعتبر سارق تقطع يدك. فإذا الحرز الذي يحرز به شيء يختلف من عرف الناس من مكان إلى مكان، منهم من يجعل بابا على الشيء، منهم من يجعل سورا أو جدارا على الشيء، ومنهم من يجعل أسلاك شائكة على الشيء، ومنهم من يجعل علامات أخشاب، علامات يعني يجعل على أرضية ما أن هذه أرضية تابعة لفلان، وهذا في عرف الناس أن هذه اللوائح تكفي إثبات الملكية لفلان، فكون تتعداها اعلم أنك تعديت على شيء محروز، ماذا تستحق به ماذا أن تقطع يدك إن أخذت شيئا بماذا بالأمور بالشروط الشرعية المبيحة لقطع اليد. فالحاصل إخواني في الله، فهذه القاعدة في قول المؤلف رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع، من حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذا جاء حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي لم يحدد أمره في الشرع، حينها نعمل بالعرف، نعمل بالعرف. وهكذا أنشد بعض المشايخ أبياتا شبيهة بهذه الأبيات في قولهم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. قال قائل شاعر: وكل ما أتى ولم يحدد، أي كل ما أتى من الشريعة ولم يحدد، أي لم نعلم الضابط، كما في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ضابط الإحسان ما عندي، وعاشرهن بالمعروف، كيف المعروف ما عندي ضابط معين حتى ألتزم به. فمثل هذه الأشياء قال المؤلف رحمه الشاعر: وقال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. مرة معنى الأمثلة على الحرز، الحرز من أخذ شيئا من مال محروز فإن يده تقطع. طب ما هو ضابط الحرز؟ نقول ارجع لعرف الناس، ارجع إلى عرف الناس، فما كان ما تعارف عليه الناس أن هذا أخذ شيئا من مكان محروز فإنه ماذا تقطع يده. وأما إذا كان في عرف الناس أن هذا شيء أصلا ما حرز، وأن هذا الذي مثل مثاله تعارف الناس مثلا على أن السيارة في مثل هذه الأزمان ينبغي ماذا أن تؤمن، وكيف تؤمن السيارة؟ هل فقط بأنك تأخذ القفول؟ لا، تأخذ القفول وتقفل المرايا وتؤمن الأبواب، هذا الحرز. فلو أن إنسان من الناس وأوقف السيارة في مكان عام وأخرج القفول وجعلها في مفتاح وخرج وجعل الأبواب مفتوحة والمرآة منخفضة، هل هذا حرز؟ فلو أن رجل أخذ وقفز وسرق السيارة، هل أخذ هذا السيارة من شيء محروز؟ نقول هذا ما هو حرز. فيقول سأحب السيارة يا أخي، أنا أقفلت المفتاح وأخذته في كيسي. نقول هذا ليس حرز. وما تعرف الناس أن هذا حرز مثل هذه الأزمان وهذه المجتمعات. الحرز الأكبر إقفال السيارة مع إخفاض رفع النوافذ وتأمين الأبواب، هذا الحرز. إذا كان سيارة بهذه الصورة وكسرت، إذن كسرت من شيء محروز. لابد أنك تفهم عرف الناس، لابد أن يفهم عرف الناس. وهكذا قس في هذه الأبواب الكثيرة المتكاثرة. طب إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.